خير لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد لشرح النصيحة الولدية للتعليق على النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه رحمهم الله تعالى جميعا. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنلتقي هذه الليلة في الدرس التاسع من التعليق على النصيحة الولدية للإمام العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه. قال حيث وقفنا آنفا، قال رحمه الله في نصيحته لولديه رحمه الله جميعا، قال: وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. أقول هذا من تمام نصحه لولديه رحمهم الله جميعا، أنه إذا نصح وجه وحث على الخير وعلى طريق الخير، حذر من طرق الشر والإفساد، لأن من رام الخير لزمه الحذر من الشر، ومن شر أنواع العلوم إطلاقا علم الفلسفة والمنطق، إذ هو علم يناقض كل الفطر السليمة، يناقض الفطرة السليمة والعقل الرشيد، فضلا عن أنه علم كفر وإلحاد وزندقة. وهذا العلم إن جاز أن يسمى علما فهو من شر العلوم، فهو علم ضلالة، وهو نتاج ثقافات أهل الكفر من اليونان وغيرهم من أهل الملل الضالة وأهل الإلحاد. وما عرف هذا العلم في بلاد الإسلام إلا بعد ترجمة كتب فلاسفة اليونان الضلال كأمثال أرسطو، طاليس، وأفلاطون وغيرهم، وكان ذلك في عهد الخليفة العباسي المأمون. فقد أدخل بهذه الترجمات لكتب الضلال شر عظيم في بلاد الإسلام، ومن هنا نبتت نابتة علماء الكلام المنحرفين الذين أخذوا قواعد علم الفلسفة والمنطق، وأولها الشك والحيرة والتردد في خلق الكون ثم في خلق الله سبحانه وتعالى، ثم تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على القرآن والسنة. وهنا نشأت الفرق الضالة من المتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ومن فرخ بعدهم من فرق الضلال، وهم كثر لا كثرهم الله. يقول العلامة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تعريفه لعلم الكلام، قال: أهل الكلام، أو قال نعم، أهل الكلام هم الذين اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل، وقالوا إن ما اقتضى العقل إثباته من صفات الله عز وجل فهو ثابت، وما لم يقتضي العقل إثباته فإنه لا يثبت. قال: ويسلكون في ذلك إحدى طريقتين، فإن كان يمكنه الطعن في هذا الدليل، أي في ثبوت هذه، في ثبوت هذا الدليل طعن فيه، يعني من أدلة أسماء الله وصفاته، قال: فلو كان هناك حديث يدل على صفة من صفات الله وهم لا يثبتونها بعقولهم، قال: حاولوا أن يطعنوا في الحديث حتى يقولوا إنه غير صحيح ولا يعتمد على غير الصحيح. والطريق الثاني، إذا صح الدليل من حيث الثبوت أي الدليل الشرعي، حاولوا إنكاره من حيث التأويل، وكل هذا باطل. رحمه الله قال: والناظر في كلام أهل المنطق، والناظر في كلام، نقول أقول أنا، والناظر في كلام أهل المنطق والفلسفة يعلم أن علومهم مبنية على الكفر والإلحاد والزندقة والبعد عن الشريعة والإبعاد، كما ذكر أبو الوليد رحمه الله هنا في نصيحته. وهذا هو الذي قرره العلماء من السلف في كلامهم على علوم المنطق والفلسفة وعلوم الكلام. يقول ابن خلدون في مقدمته: والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك، أي علم الكلام، كلام أهل الإلحاد في معارضة العقائد السلفية بالبدع النظرية، فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس معارضتهم، واستدعى ذلك الحجج النظرية، أي يستدعون الحجج النظرية ومحاذات العقائد السلفية بها، يعني حادون ومحاذات العقائد السلفية بها، صلى الله سلامه. ثم قال: وقد وقع المتكلمون في نفس الآفة التي وقع فيها الفلاسفة، فاعتبروا القياس المنطقي قطعيات عقلية ردوا بها نصوص الشرع، فأنكرت المعتزلة صفات الله والقدر، وخلدوا مرتكب الكبيرة في النار، وقالوا بخلق القرآن، وكل هذا بنوه على مقدمات رأوها قطعية. ونفس الآفة وقع فيها الأشاعرة وغيرهم من فرق الضلال والكلام. أيضا من كلام أهل العلم ما قاله ابن الصلاح رحمه الله عن الفلسفة، قال: الفلسفة هي رأس السفه والانحلال ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيق والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة، ومن تلبس بها بهذه الفلسفة تعليما وتعلما فقارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان. وأي فن أخزى من فن يعمي عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أيضا ابن خلدون في موضع آخر لما سئل عن المنطق وعن علم المنطق، قال: وأما علم المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباح الشرع، ولا استباح أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالح وسائر من يقتدى به من علام الأمة وسادتها. وقال في موضع آخر حين سئل عن مدى شرعية الاشتغال بكتب ابن سينا، هذا ابن سينا يعني الذي ترى اليوم مساجد ومدارس ومستشفيات باسمه، هذا المخذول الشيطان الذي وقع في الإلحاد يسمى به ويرفع اسمه على في بلاد الإسلام، نسأل الله السلامة. يقول ابن خلدون عن هذا عندما سئل عن مدى شرعية الاشتغال بكتب ابن سينا ومطالعة كتبه، وهل يجوز أن يعتقدوا بأنه كان من العلماء أم لا، أجاب بقوله: لا يجوز لهم ذلك، ومن فعل ذلك فقد قرر بدينه وتعرض الفتنة العظمى، ولم يكن من العلماء بل كان شيطانا من شياطين الإنس، نسأل الله السلامة والعافية. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفلسفة، قالهم: أعظم ضلالا وجهلا من المجوس ومشركي العرب والهند وكثير من الصابئين، ويرى أنهم يفسدون عقائد الناس، ولذا قال: فإنهم لا يظهرون إلا في الدول الجاهلية ودول أهل الردة والنفاق كدولة العبيديين الفاطميين والتتار. هذا عن الفلسفة والمنطق أصول علم الضلال. ومن هنا أخذ المتكلمون الخوض في علمهم، فخاضوا في أمور العقيدة والشريعة بالحيرة أولا والشك، ثم الكفر والزندقة، فأنكروا صفات الله وأسماء الله بعد أن خاضوا في التمثيل والتكييف والتعظيم، وما كان ذلك منهم إلا بعد الخوض في الفلسفة والمنطق وتقليد ملاحدة اليونان وغيرها. نعم، هذا ما تقرر عندنا. قال أيضا في موضع آخر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يحذرون قال: وحذر علماء السلف من أهل الكلام ومن علومهم كالمنطق وغيره. وإليك أيضا ما قرره علماء السلف من الأئمة الأعلام. قال الإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، يعني يتكلمون في صفات الله وفي كلام الله وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة وتابعيهم، أي لم يلزموا نهي السلف الصالح في هذه المسائل، وهي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: نعم، لا ينبغي هذا، رحمه الله. وقال أيضا الإمام مالك رحمه الله في موضع آخر: لعن الله عمرو بن عبيد، قال: فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. أيضا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما على الشرك خير له من الكلام وعلم الكلام. وقال أيضا الإمام الشافعي: لقد اطلعت على أصحاب الكلام، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء مما ظننت أن يقول لقد اطلعت على أصحاب الكلام على شيء مما ظننت أن مسلما مما ظننت أن لا مسلما يقول به. يعني اطلع على كلام أهل الكلام في أمور لا يظن أن مسلم سيقول بها، يعني كلام باطل. نعم. وقال أيضا الإمام الشافعي: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجرائد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر فيقال هذا جزاء من ترك الكتاب. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة يقول: عندما امتحن في مسألة خلق القرآن يقول وهو يتبرأ للخليفة المتوكل أمامه، يتبرأ من خلق القرآن، يقول: ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان من كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن التابع، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود، أي في خلق القرآن وما ذلك، كل هذا باطل أبطله ورد إلى كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والسلف الصالح. وفي موضع آخر قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا أرى أحدا نظر في الكلام إلا في قلبه دغل. وأما أبو محمد الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قال: وأعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام. وقال أيضا: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام، كلام عليه نور، كلام أهل العلم. نعم. إذا عرفنا هذا بارك الله فيكم، عرفنا أهمية ما أورده المؤلف أبو الوليد الباجي رحمه الله في نصيحته بقوله: وأحذركما من قراءتها، أي من علم الكلام، من الفلسفة والمنطق، أحذركما من قراءتهم. هنا يحذر من مجرد الاطلاع على كتب الفلسفة والمنطق، ثم استدرك فقال: ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه. ففي هذه العبارات تحريم الاطلاع على هذه العلوم الباطلة حتى لمجرد النظر لخطر ما تتضمن من الزيغ والزندقة، كل هذا الإنذار والتحذير مخافة زيغ القلوب عن الحق واليقين الذي وقر بعلوم القرآن والسنة وعلوم العلماء الشرعيين في الفقه والملة. لأنه يا عباد الله لا أخطر على المسلم من أن يزيغ قلبه، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، وأخطر مسائل ما يكون على القلب الزيغ والانحراف عن الحق والشك فيه بعد الثبات واليقين. يقول زياد بن حدير: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال منافق بالكتاب وحكم الأئمة وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وأفضل من هذا ما قاله الله تعالى في كتاب العزيز: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الراسخون في الآية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. رواه البخاري. أي سمى الله في هذه الآية من الذين تتبعون المتشابهات كعلم الكلام وغيره. نعم، من أعظم علامات زيغ القلوب الشك في ثوابت الدين ومحكماته. والشك هو المدخل الأول في علوم الفلاسفة من أهل الكفر، وكذلك عند علماء الكلام من فرق الضلال. وبذلك وجب أن نحذر الناشئة من هذا المرض العضال، علوم أهل الكلام والضلال. ولذلك قال أبو الوليد الباجلي ولديه رحمهم الله جميعا: مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكم ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. وهنا كان لابد من دعوة، من ندعو الناشئة إلى ضبط العلوم الشرعية والتسلح بها للحفاظ على الملة والعقيدة من ضلالات الكفر والإلحاد والزندق، وما أكثرهم في زماننا هذا. لا كثره الله، لقد غزوا القلوب، قلوب أولاد المسلمين بكل سلاح، من بث أجهزة الضلال في أجهزة الشاشات المرئية والمسموعة والمحمولة، هكذا بيد البنين والبنات من الصغار فضلا عن الكبار، حتى فشت الرذيلة وعمت الشبه والحيل تحمل كل مكيدة بأمة الإسلام. فما أحرانا يا عباد الله بوصية كهذا، نوصي بها أولادنا ونربيهم، نعم، ونقوم عجاجهم ونردهم الحق ونحملهم عليه باللين تارة والحكمة، وبالعصا والتأديب تارة أخرى. قال علامة أبو الوليد الباجي رحمه الله: ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه. سيأتي معنا في آخر الدرس سؤال عن حكم تعلم المنطق والفلسفة وكلام أهل الكلام، نؤجله إلى ذلك. أقول: ما أجمل هذه العبارات التي ذكرها من أن جماعة العلماء المتقدم والمتأخرين قرروا، نعم هكذا جميع العلماء في السابق واللاحق قرروا أن قراءة كلام أهل الفلسفة والمنطق خطر ينبغي الحذر منه. ما أجمل هذه العبارات: إذا وجدت قلبا مستنيرا وعقلا راجحا وعزما مستضيئا بكلام العلماء الربانيين في التحذير بكل ما يخشاه وكل ما يخشى على الناشئة من قول كل مبطل ضال قديما وحديثا، فيجب لذلك تربية أجيال الأمة على الدين الصحيح والعقيدة المستقيمة، عقيدة السلف الصالح، والتحذير من كل ما يفسد ذلك من أقوال أهل الباطل قديما وحديثا، فيجب التحذير من كتب أهل الضلال الفلاسفة والمناطقة والمنظرين من فرق الخوارج والحزبيات الذين يدعون إلى حرية الرأي، هكذا يقولون حرية الرأي، وهذه بلية العصر، يقصدون بها شعارات خبيثة: فكر كما شئت، اعتقد كما شئت، قل كما شئت، وانكر ما شئت، واعبد ما شئت، فإنك كما يقولون خلقت حرا وعش حرا وبت حرا. الله مستعان. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا، قيل: يا شيخ يا عالم، هل يجوز أن يكون هناك ما يسمى بحرية الرأي، أن يفتح المجال لأهل الخير وأهل الشر، كل يدلي برأي في المجتمع؟ فأجاب رحمه الله قال: هذا باطل لا أصل له في الإسلام، بل يجب أن يمنع الباطل ويسمح للحق، ولا يجوز أن يسمح لأحد يدعو إلى الشيوعية أو الوثنية أو يدعو إلى الزنا أو القمار أو غير ذلك، سواء بالأسلوب المباشر أم غير المباشر، بل يمنع ويؤدب، بل إن هذه هي الإباحية المحرمة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا بارك الله فيكم استطراد لبعض كلام المؤلف رحمه الله، وهو يحذر من مقالات الزيغ ويدعو إلى النظر والعمل بكلام العلماء الربانيين من المتقدمين والمتأخرين. قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله، قال: ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز تبلغان منزلة الميز والمعرفة، أي تميزان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والقدرة، لحضضتكما على قراءتي، أي حضهم، أي قال اقرأوا، لحضضتكما على قراءتي وأمرتكما بمطالعتي لتتحقق. انظر، مش لأخذ العلم، لتتحقق من البلاء، قال لتتحقق على ضعفه وضعف المعتقد له والمعتقد له وركاكة المقتر به، وأنه من أقبح المخاريق، نعم، والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يقتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها من الجهل والدهماء. قال: ولذلك إذا حقق من يعلم من أحد منهم، أي حقق شيء من هذا، من يعلم من أحد منهم وجده عاريا، يعني لو حققت ما تجد عنده شيء، عاريا من علم، بعيدا عنه، يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به، وهو يعين عليه، الله المستعان. قال: وقد رأيت ببغداد، رحمه الله كان في بغداد ورأى من هؤلاء زنادقة، قال: ولقد رأيت بغداد وغيرها من يدعي منه هذا الشأن، أي من الفلسفة، يدعي أنه له شأن فيها، مستحقرا مستهجنا مستضعفا، لا يناظره إلا المبتدئ، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور، وفي الآخرة مدحور مبثور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه، ولا وصل إليه إلا ذكره. أقول في التعليق على ذلك، قال: ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة، لحضرتكما على قراءتي وأمرتكما بمطالعته. مقصود كلامه هذا أنه يقول: لو كنت أعلم أنكما تقدران على تمييز الحق والباطل بعلم وبصيرة، لكنت حضرتكما على، أي دفعت بكما على قراءتي وأمرتكما بمطالعة، يتحقق لديكما ضعف هذا العلم وضعف المعتد به الذي يعتد بهذا، وكركاكة كل مغتر به، إذ أنكما تكونان من أهل البصيرة والمعرفة التي بها يتميز الحكم الباطل. لكن خوفه من عدم بلوغهم تلك المنزلة، أي منزلة الميز، لذلك صار إلى تحذيرهما من النظر، مجرد النظر فيه حتى، وطلب تعلمهم وطلب بعدهم والسلامة التي لا يعدلها شيء. ثم ذكر من قبح ما بلغ به من خاض في هذه العلوم الضارة ما يكون عبرة ودافع للبعد عن هذه العلوم، ومما ذكر من هذه الصور القبيحة في قوله: وإنه من أقبح المخارق، أي الكذب والتمويهات، أي التلبيس بالحيل ووجوه الخزعبلات، أي علم المنطق وعلم الفلسفة، من شر أنواع الباطل والدجل، وإنما يغتر به وانطلي أمره على الدهماء والجهال من الناس. أما من رزق علما وفهما ونباهة وبصيرة، فإنه لا تنطلي عليه حيل أهل هذا العلم الباطل. وكما قال العلماء، يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم علم الكلام أول النهار تزندق في آخر. انظر، صدق الله، من تعلم علم الكلام في أول النهار تزندق في آخر النهار. وكان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم بين العشائر ويضربون بالجريد، ويقال هذا جزاء من تزندق وترك علم الكتاب، كتاب الله ورسوله. وفي كلامه المصنف في هذا إشارة جلية إلى أن علم، إلى أن هذا العلم يمسخ العقول، أي علم الفلسفة والمنطق، يمسخ العقول ويفسد القلوب، وينقل صاحبه من التدين الكفر والحاد، ويكفي امرأ له مسكة عقل أن يفر منه فراره من الأسد. فمادى بعد الضلال إلا الهدى، ماذا بعد الضلال، ماذا بعد الهدى إلا الضلال. ولا بعد الإيمان الكفر، مسأل الله سلامة والعافية. ويكفيك مقالا في إبطال هذه المسلك من الضلال وعلم الجهال أن يذمه أهله وكبار من اعتقده، كم كانوا فلاسفة وعلماء كلام ومناطقة في حياتهم ثم في آخرياتهم يبكون على أسرة الموت ويندمون. يكفيك هم أنهم أبطلوا هذه العلوم التي خاضوا فيها وتكبروا فيها وعلوا بها ثم عرفوا الحق فعادوا إليه. بالأمس كانوا علماء واليوم يعترفون عن الضلال. ثم هم أقول هؤلاء هم خير من تكلم في هذا وبين وفضح تهافت الفلاسفة وفكرهم وعقولهم الضالة، وهم اليوم على يصرخون بالحسرة والندم. يقول الجويني، نعم، يقول الفخر الرازي، يقول فخر الرازي وكان من الفلاسفة، قال فقد نعم هذا الرازي أوصى عند موته كما في كتاب عيون الأنباء، قال وكنت أكتب في كل شيء شيئا لا أقف على كميه وكيفية، سواء كان حق، شوفه يلفلف يعني، سواء حقا أو باطلا قطا أو سمينا، ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع عن التعمق في إرادة المعارضات والمناقصات، وما ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. وأقول ديني متابعة محمد عليه الصلاة والسلام وكتابه القرآن وتعويلي على طلب الدين عليهما، القرآن والسنة. هذا كلام من؟ كلام هذا الذي كان فيلسوف الفخر الرازي. وهذا أيضا الإمام الجويني كان من أئمة الكلام، فإنه ندم على ما كان منه من تضيع عمره في تحصيل علم الكلام، ونهى أصحابه الخوض فيه، فقال يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ ما إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موتي لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، ها أنا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نسبور. وقال اشهدوا على إني رجعت عن مقاله عن مقالة يخالف فيها الإسلام. ثم هذا الرازي أيضا مع ما كان من علم الفلسفة، نعم، وما سبقه من المعقول ولا معقول من كلام في آخر أيامه، ماذا يقول وهو يشكو حيرته وعجزه؟ يقول نهاية أقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، يعني إذا لم يسعوا بالقرآن والسنة ضلال. قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل ديننا أذى ووبال، ولم نستفد، أي الفلاسفة، ولم نستفد، الفلاسفة الكلام، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، يعني قال فلان قال فلان، شك وحير وكلامه، قيل وقال. قال فكم نعم فكم ند رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا، يعني زالوا اللي معنا، فكم ند رأينا من رجال ودولة فبادوا جميع مسرعين وزالوا انتهوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال، ما زالت الجبال، هم زالوا، لأنه ما أخذ الإنسان إلى فناء، لكن يفنى بماذا؟ بعلم وسنة وكتاب أم بضلالات؟ نسأل الله السلام والعافية. وقال في موضع آخر لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن وعلى العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفس وفي النفي ليس كمثله شيء في صفات الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا يحيطون به علما، يعني يمجد هذا الكلام العظيم والقرآن وينفي مكانه. ثم قال ومن جرب مثلي ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، هذا في آخر أيامه. وهذا الشهرستاني الذي كان أيضا من علوم الفلاسفة في شأن عظيم، فقد أشار إلى فقد نعم فقد أشار هكذا إلي من إشارتي غنم وطاعة وحتم أنه جمع ما له من مشكلات أصول وأرباب عقول وكلها ضاعت في عمري. قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسرت وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارع سن نادم. هم أهل الفلسفة هكذا ما عنده إلا ندم والآن وحيرة بعد أن كان يصبي ويتفرج وهكذا ليس له إلا عقول وزبالات. وقال آخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. وقال آخر ولقد نزلت به نازلة من سلطاني فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغثه. يا بلك رب الفلاسفة أين هو رب الفلاسفة فلم يغثه. قال ثم استغثت برب الجهمية فلم يغثني. ثم استغثت برب القدرية فلم يغثني. ثم استغثت برب المعتزلة فلم يغثني. قال فاستغثت برب العامة فأغاثني. الله تعالى سبحانه. وأخيرا ما أجمل ما ختم به أبو الوليد رحمه الله الباجي هذه الكلمات في الذم الفلاسفة المناطقة. قال وكفاك بعلم، يقصد علم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، كفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور، مرموق أي مبعد مذموم عند خيار الناس لبعده عن العقيدة الصحيحة، متخبط في زبالة العقول. قال هذا في الدنيا. قال وفي الآخرة مدحور أي مدفوع بعنف مطرود. قال تعالى في سورة الصافات ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. قال مدحور مبثور أي مبعد من الرحمة، من رحمته، من رحمة الله يوم الحساب. أولئك علم المنطق وأهل الزندقة والزيق والإلحاد. أعادنا الله وإياكم من ذلك وأمدنا بعفوه وكرمه ورضوانه. هنا لابد من سؤال بعد هذا الذي ذكرناه في هذا الموضع. أقول هل ينهى البتة عن النظر في كتب أهل الفلسفة والمنطق وعلوم الكلام؟ قول نعم، الأصل هو المنع في ذلك لطالب العلم خاصة وعوام الناس، إلا أن أهل العلم يقررون في هذا أن من كان عنده من العلم الشرعي الذي به يعرف الحق من الباطل في كتب أهل الضلال، يعني في الكتب يعرف ما فيها من حق وضلال، يعرف ذلك وهو من العلم ومن أهل الهدى ومن أهل العلم والهدى والاستقامة، نعم، على منهج السلف الصالح، وهو ممن عنده الملكة في الميز بين الحق والباطل، فإنه لا بأس به قبل، نعم، فإنه لا بأس به، بل قيل لا بد له من النظر في كتب أهل الباطل أحيانا بكل مللهم ونحلهم، وأن يتصدى للرد على أهل المنطق والفلاسفة والكلام وأهل الإلحاد وأهل التكفير من الخوارج وغيرهم. نعم لا بد من ذلك حفاظا على علوم الشريعة ودبا عنها وصيانة لها، ولا سيما أننا في زمن كثر المبطلين والمتعالمين ممن تطاولوا على إنكار دواوين وكتب أهل الإسلام، كمن يشكك في صحيح البخاري قبحه الله، ومن يبسم الإلحاد وتكفير الحكام والعلماء وهكذا، ويجري بقلمه أمور يعني خطيرة نسأل الله السلامة، عبر رسائل وسهابات ومن ما هب ودب من هذه الحثالات ممن هب ودب. ولا شك أن هذا أمر خطير وبلاء عظيم جسيم لا ينبغي السكوت له، وينبغي أن يتصدى له علماء الشريعة السمحاء في الأمة، ولهم سلف في هذا كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فقد ذكر عن شيخ الإسلام وقوفه على علم المنطق، وكتب أيضا في علم المنطق وله كتب لا تزال تقرأ إلى اليوم، من ذلك الرد على المنطقيين، سماه نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان. ومن قبله أيضا الإمام أحمد له كتاب في الرد على الزنادقة والجهمية، كذلك كتاب خلق القرآن والرد على الجهمية الإمام البخاري، كذلك كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، كتاب عظيم. وهكذا وممن ألف في عصرنا الحاضر شيخنا ووالدنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى كتاب أضواء إسلامية على عقيدة السيد قطب وفكره، هذا كتاب ينبغي أن يقرأ حتى تبين فيه ضلالات هؤلاء الإخوان الذين يروجونها اليوم بين الناس من تكفير وغير ذلك وخروج الأمة وعلى ولاة الأمور. وهكذا كتب أخرى في هذا العلم في ضخض مقالتها الباطل، منها كتاب المورد العذب الزلال للعلامة النجمي الذي كشف فيه عوار كثير من الفرق وضلالاتهم. فمثل هذه ينبغي أن تقتنى وتدرس، وهي موجودة الحمد لله تعالى متوفرة على الشبكة وعلى كل موضع. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، بارك الله في الجميع وحياكم الله، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يعني أسئلة أرسلها إلينا أخونا أبو يحيى رحمه الله تعالى، يقول السائل: قالت لي والدتي أنها تتصل على بعض الأقارب وتتفق معهم على أن كل شخص منهم يقرأ نصيبا من القرآن من كذا إلى كذا، هذا يتحصل لهم في المجموع ختمة، وهم يفعلون هذا تشجيعا لبعضهم على قراءة القرآن. فقلت لها: ما الدليل على هذا الفعل؟ فقالت: بعض الناس يفعله. سبحان الله، بعض الناس هكذا يعني، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح يعني. سبحان الله، أما تستطيع هذه المرأة أن تفرغ نفسها في اليوم تقرأ حتى 3 أجزاء أو 4 أجزاء؟ يعني في أسبوع تخلص القرآن، توزع القرآن، هذا ما هو صحيح، هذا فعل لا دليل عليه أبدا. نعم، فهل هذا الفعل جائز؟ نعم، هذا فعل ليس جائز. من أراد القرآن يقرأ القرآن، لا توزع القرآن أحد يقرأه، هذا فعل لا دليل عليه من السلف، ولا أيضا هو من الشريعة في شيء. السؤال يقول: هناك شيخا أخوانجيا أنكر حديث قتل الوزغ واستهزأ كذلك بالحديث، فما حكمه؟ حكم أمثال هذا ضال مضل، رجل جاهل من العوام تلاقيه، نعم من العوام، هذا تقام عليه الحجة، تبين بينها أهل العلم يسوم معه ينبهونه، وفي بعض الدول المحاكم تزجر مثل هذا وتعاقبه، يعني ولي الحاكم يعزره، نعم من تكلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن صلى الله عليه وسلم أين هذا اليوم إلا من رحم الله. سؤالك يقول: ما حكم قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر الصادق؟ وإذا ممكن تبسطوا لنا القول الصواب في الأذان الفجر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، متى يقال خير من النوم؟ لأننا أحيانا ننكر على من يقولها في أذان الفجر الصادق. نعم، هذا يعني أذانين، هناك يعني أذان أول وهو يعني يسمى يعني بالفجر الكاذب، وهذا الفجر الكاذب يظهر شعاع من جهة المشرق ويمتد يعني من المشرق، يعني من جهة المشرق إلى يعني من جهة يعني من جهة المشرق في كبد السماء إلى جهة السماء، يخترق السماء كذنب السرحان، كذنب الثعلب، نور كذا يعني طويل في شق السماء، هذا النور يقال له الفجر الكاذب، ولا تطول مدته، يمكن 10 دقائق ربع ساعة ويزول، ثم بعده بفترة يسيرة يمكن 10 دقائق وغيرها يأتي نور يمتد يعني مستطيل من جهة الشمال والجنوب، خط مستقيم من جهة الشرق لكن امتداده إلى الجنوب والشمال، ويصعد إلى السماء يعني يزحف إلى السماء، متجه إلى كبد السماء وإلى جهة الغروب، هذا خط ضعيف يبدأ ضوء يعني مستطيل، ليس مستطير، مستطيل، هذا يسمى الفجر الصادق. فإذا بدأ الفجر الصادق وارتفع على ما يراه الإنسان دخل وقت صلاة الفجر، هنا إذا بذر أو بدأ أذن المؤذن وقال الصلاة خير منه، أي الآن صلوا، هذا هو الأذان الذي يعني يحرم به الطعام لمن أراد أن يصوم، ويعني تباح الصلاة، يعني صلاة الفجر، ومن أراد يتسنن قبلها، نعم هذا هو الفجر الصادق. فهذا الذي ينبغي يعني تتبع، وهو ما أيسره إذا كان الإنسان خرج في بادية بعيد عن أنوار وأضواء يرى هذه الأشياء كلها، لكن هذا يصعب اليوم في المدن. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، بارك الله فيكم، والإنسان دائما يرجع في هذه المسائل إلى أهل العلم. قال: هل يجوز لي قراءة سورة البقرة نتقاسمهما مع زوجتي؟ يعني إذا كان في المنزل يعني لأن جاء في آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ سورة البقرة في المنزل، فإذا فعل ذلك إن شاء الله يعني حصل قراءة سورة البقرة في المنزل. نعم، وإذا قرأها لوحده ولا قرأتها المرة هذا ما يسره سهل، ما يأخذ وقت طويل، يعني بالكثير نصف ساعة. نعم هذا، وبارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، وللقاء في الدرس القادم إن الله تعالى، وفقنا الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.